بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الوصف الثاني الرشد، وهو أن يكون مصلحا لماله. قلنا بالنسبة إلى الصغير يحجر عليه إلى أن يحصل له وصفان، إلى أن يبلغ، هذا أولا، وثانيا أن يكون رشيدا. البلوغ تكلمنا فيه، أما الرشد ما هو معنى أن يكون رشيد؟ قال: وهو أن يكون مصلحا لماله، يعني يحيط المال الذي له بالحفظ، بالصيانة، يصرفه في مواضعه، يضعه في موارده، نقول أنه رشيد. طبعا بالنسبة إلى الرشد يختلف كما سيأتي بيانه بالنسبة إلى الأشخاص، لكن هذا مأخوذ من بعض الروايات المروية عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن الرشد فقال هو أن يصلح ماله. لكن هل لابد أن يكون عادل غير فاسق؟ مع إصلاح المال يكون ملتزم بأحكام الشرع؟ إذا لم يكن ملتزما إذن غير رشيد، وهل يعتبر العدالة؟ فيه تردد. وجه التردد، أما وجه الاعتبار أنه لابد من حصول العدالة حتى يكون رشيدا، اعتبارها لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وروي أن شارب الخمر سفيه، فيثبت يعني السفه في غيره. وأما وجه عدم اعتبارها وهو المشهور طبعا، أن المفهوم من الرشد عرفا عدم اعتبارها، يعني العرف لا يفهم أنه لابد يكون عادل، وهو المعتبر، يعني والعرف هو المعتبر، إذ لم يحد شرعا، يعني الرشد ما حد، يعني ما جاء له بحد بتعريف شرعي، وإنما هذه أشياء يرجع فيها إلى العرف. يقول: وإذا لم يجتمع الوصف. الآن فهمنا أن الصغير يكون محجور عليه إلا إذا اجتمع فيه الوصفان، وهما البلوغ والرشد. وإذا لم يجتمع الوصفان، يعني البلوغ والرشد، كان الحجر باقيا. وكذا لو لم يحصل الرشد، يعني لابد من اجتماع الوصفين، فلو اجتمع واحد أحد الوصفين لا يكفي. يقول: وكذا لو لم يحصل الرشد يكون الحجر باقيا ولو طعن في السن، حتى لو صار طاعن في السن لكن مو رشيد، يعني لا يزال سفيه، ففي هذه الحالة يكون محجورا عليه. طبعا قال هذا، وهذه مسألة إجماعية عند الشيعة، باعتبار يعني في قبال بعض أقوال أهل السنة الذين ذهبوا إلى أنه إذا بلغ الشخص 25 سنة، وإن كان لا يحسن التصرف في الأموال، وإن كان غير رشيد، مع ذلك تعطى أمواله حتى لو كان غير رشيد. يقول: لا، حتى لو ولو طعن في السن ما دام غير رشيد محجور عليه. كيف نعلم أنه رشيد أو غير رشيد؟ علمنا أنه يشترط الرشد، لكن كيف نتحقق من رشده؟ قال: باختباره بما يلائمه من التصرفات، نختبره، نمتحنه، نجد أنه ما هو الذي يلائم هذا الشخص. يعني مثلا إذا كان من أبناء التجار، التاجر أبوه يختبره بأنه يجعله يبيع ويشتري تحت نظره ويماكس ويساوم، فإذا وجد أن هذا ما يخدع يجيد البيع، يعني يحافظ على البضاعة، هذا الذي يلائم هذا الشخص. أما إذا كان مثلا لا من أبناء الأشراف الذين هم مثلا ما يمارسوا تجارة وخدمهم بأنفسهم، وإنما هناك من ينوب عنهم، فهنا كيف يمتحن رشده؟ بإعطائه مال، ومال مثلا نفقة، وينظر الولي كيف يتصرف في هذه النفقة، يعني يكون تحت نظره عندما يريد أن يشتري أمور أو أشياء تابعة مثلا إلى البيت، فكيف يتصرف. رشيد، يعني الرشد قد يكون قبل البلوغ، يكون رشيد يعني مو لازم بعد البلوغ، قد الإنسان عمره 12 سنة 10 سنين وهو رشيد، لكن لا مو بالغ يصير الحجر عليه باقي. يقول ليعلم قوته على المكايسة، أن عنده قوة وأنه كيس فطن في المبايعات، وتحفظه من الانخداع، ينتبه انه لا يخدع، لا يغبن في البيع، انه يلتفت الى البضاعة مثلا لما يشتريها يختبرها يشوف جيدة او مو جيدة مثلا، يكون عندها هذه الالتفاتات التي هي تكون من الذين هم يعني قد علم رشدهم. وكذا تختبر الصبية ورشدها، وكذا تختبر الصبية أيضا. الصبية كيف نعلم أنها رشيدة؟ تختبر بعد الصبية، هنا الفاصلة محلها، ورشدها أن تتحفظ من التبذير. طبعا الصبية بعد ما تتولى المبايعات والشراء وغير ذلك، وإنما ينظر إلى ما هو الذي يناسب الصبية، ف يلائمها إيش؟ أمور البيت، تتحفظ من التبذير، إذا وقعت في يدها أموال لا تبذرها شذر مذر، وإنما تشتري الأمور التي تنتفع بها، وأن تعتني بالاستغزال، يعني بالأمور التي هي تعود عليها بالمنفعة، مثل الغزل، النسيج مثلا، الخياطة مثلا، والاستنتاج. هنا الاستنتاج على حسب الظاهر من النتاج، وهو الإنجاب، الإنجاب يعني لما تنجب مثلا كيف تتصرف في أطفالها، في أولادها، كيف تحوطهم، كيف تعتني بهم إن كانت من أهل ذلك، هذا يمكن في معنى الاستنتاج. ويمكن الاستنتاج المراد منه حصول النتيجة، يعني تستنتج أشياء فيما يتعلق بالبيت، فنجد أنها استنتاجها يعني استخلاص النتائج في الأمور البيتية، يكون من الرشيد، يعني استنتاجات صحيح. هكذا يعني يحتمل، وإلا ما وجدت يعني في مثلا الجواهر أو المسالك نص على معنى الاستنتاج. أو بما يضاهيه، بما يشابه هذه الأشياء من الحركات المناسبة لها التي تلائم المرأة، مثلا من طابخ، من العناية بالبيت، من حفظ الأطعمة، كما ذكر في المسالك أنه مثلا كيف تحفظ الطعام مثلا عن الفارة والهرة، أنه لا تأكل هذه الأطعمة أو غير ذلك من الأمور التي هي تناسبها. الكلام هو الكلام، هل في الرشد يشترط العدالة؟ القول المشهور أنه لا يشترط، وقول بعضهم مثل قول الشيخ رحمه الله أنه يشترط. هنا الكلام هو الكلام. قال أنه نعلم رشده بالاختبار، ويثبت الرشد. ثبوت الرشد مو لازم بالاختبار، بالاختبار هذا طريقة من الطرق التي يثبت بها الرشد، ولكن أيضا بالشهادة. فإذا شهد رجلان عادلان أن هذا رشيد يقبل منه، أو يعني إذا كان ذكر يشهد يعني يثبت رشده بشهادة الرجال في حقه، وإذا كانت امرأة بشهادة النساء والرجال. قال: ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال وبشهادة الرجال في النساء والنساء في النساء، يعني النساء يثبت رشدهن بشهادة الرجال والنساء دفعا لمشقة الاقتصار، يعني لئلا يكون هناك مشقة وحرج على الناس أنه نقتصر في ثبوت رشد المرأة بشهادة الرجال، لأن نقول لازم أبوها لازم أخوانها يشهدون برشدها، قد يكون أخوانها أو أبوها مو من الذين تقبل شهادتهم، فيصير في حرج في ثبوت الأشياء. فلا مانع من قبول شهادة النساء. وأما السفيه، قلنا بالنسبة إلى موجبات الحجر ستة: الصغر والجنون. طبعا تكلمنا في الصغير، الآن يتكلم في السفه. طبعا هو ما رتب، يعني بعضها ما ذكره. فبالنسبة إلى السفيه، ما هو السفيه؟ قال: فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، يعني الذي ينفق الأموال في غير مواردها هذا سفيه، لا يحسن التصرف في الأموال. فلو هذا طبعا لو كان يصرف الأموال في المحرمات كما ذكر في الجواهر، أنه الذي يصرف الأموال في المحرمات في شراء خمر أو غير ذلك والعياذ بالله زنا أو هذه الأمور المحرمة، هذا يعد طبعا القول المشهور عند الشيعة أنه يعد سفيها. ولكن أيضا اعترض في الجواهر أنه إذا كان الأمر هكذا فكل الناس تصرف، أغلب الناس مو كل، أغلب الناس يعني الأغلبية الساحقة يصرفون الأموال في المحرمات، فإذا كان كذلك يعني أغلب الناس سفهاء، وإذا قلنا بذلك لم ينتظم للناس سوق البتة، ما ينتظم للناس سوق، لأنه كل الناس طبعا الذين تحصل أو أغلب الناس إما فاسق، أغلب الناس إما فسقة ويعلم فسقهم أو مجهول الحال، يعني بعض الناس الآن الذين أنت تعاملهم، أغلب الذين تعاملهم يمكن كل الذين تعاملهم، ربما بعض الأحيان معاملات شخص مع جماعة معينة مو مع، ربما ما يعامل المؤمنين يعني في تجارة من التجارات، فيكون كل الذين يعاملهم إما فاسق أو مجهول الحال، فكيف هنا في هذه الحالة؟ طبعا إذا كان سفيه يعني يصرف الأموال في المحرم فهو فاسق، فإذا المعاملة معه باطلة، فإذا لا ينتظم للناس سوق البتة. قال: هذا السفيه فلو باع، طبعا كل التصرفات التي تصدر منه غير نافذة، التصرفات المالية، فلو باع والحال هذا أنه سفيه لم يمض بيعه أو لم يمضي بيعه، البيع باطل. وكذا لو وهب أي تصرف مالي، وهب أو أقر بمال، قال لفلان علي مال، هذا الإقرار أيضا لا يؤخذ به، لأن هذا تصرف مالي، لأن هذا يستلزم أنه يدفع مال، الإقرار إلى شخص بمال. نعم إذا كان تصرفات أخرى غير مالية لا مانع، نعم يصح طلاقه، لأن الطلاق بعد ما في مال، وظهاره وخلعه، وهنا الخلع طبعا يعطى مال هو، فإذا جاز الطلاق بدون مال من باب أولى أنه يجوز أنه ينفصل عن زوجته ويعطى مال من باب أولى. شلون يعني؟ هو محجور على ماله مو محجور على تصرفاته. قال وأيضا إقراره بالنسب، لو قال هذا فلان ابني يقبل. وبما يوجب القصاص، إذا قال مثلا أنا قطعت يد فلان عمدا يقبل، لأن هذا يوجب أنه يقتص منه، تقطع يده. أما إذا كان يوجب مثلا الدية لا يقبل، لأن هذا كأنه إقرار بمال. إذ المقتضي للحاجر، ما هو الذي سبب أننا نحجر عليه؟ هو صيانة المال عن الإتلاف، نصون أمواله عن الضياع، أنه يتلفها، لا أنه جميع التصرفات التي له غير نافذة. ولا يجوز تسليم عوض الخلع إلى، قلنا الخلع يصح منه، لكن عوض الخلع يعني الأموال التي المرأة ستدفعها هل تسلم إليه؟ يقول لا، لأنه محجور عليه، لا يجوز أن يتصرف في الأموال، فلا يعطى الأموال. ولو وكله أجنبي، صحيح هو يتصرف بأمواله، لا ممنوع من ذلك، لكن لو كان وكيل لشخص يبيع ويشتري لشخص لا له، لا مانع. ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة لذلك الأجنبي، قال له خذ هذا المال وهبه إلى زيد، ما في مانع، جاز، لأن السفهاء لم يسلبه أهلية التصرف، هو أهل لأن يتصرف. نعم، أنه نمنعه من أن يتصرف في المال صحيح في ماله، أما أنه يتصرف تصرف مطلق ما في مانع، لأنه قد يكون الإنسان إذا كان هو يبيع لنفسه ويشتري لنفسه يتسامح كثير، فحتى لو غبن مثلا يتسامح في ذلك. أما بالنسبة إلى غيره، إذا مثلا خصوصا إذا كان الغير وكله قال اذهب إلى المكان الفلاني والحاجة الفلانية اشترها لي بكذا، وذهب واشترى، ما في غبن هنا، ما في مانع. ولو أذن له الولي في النكاح، يعني لو أذن الولي له في أن يتزوج، طبعا الزواج تصرف مالي يحتاج إلى مال، جاز لأنه بإذن الولي. ولو باع، طبعا الولي هنا المراد منه حاكم الشرعي، حاكم الشرعي أذن له في أن يتزوج لأنه رأى أن مثلا مصلحته في الزواج، وطبعا السفيه ينفق عليه النفقات التي يحتاج إليها، من ضمن النفقات الزواج. ولو باع فأجاز الولي، لو باع طبعا هذا البيع باطل، لكن الولي أجازه. قال فالوجه الجواز، وبهذا الكلام يفهم أنه العقد لا يقع باطلا إذا تعقب بالإجازة. لو باع فأجاز الولي، يعني هذه الإجازة اللاحقة تصحح البيع، يعني تجعله ماضيا. فالوجه الجواز للأمن من الانخداع، لأنه مع إجازة الولي نعلم أنه بعد ما خدع ما غرر به مثلا وخسر. والمملوك، المملوك أيضا محجور عليه، قال ممنوع من التصرف تصرفات إلا بإذن المولى، لأن الأموال التي في يده هذه الأموال للمولى، فلا يجوز أن يتصرف في أموال الغير إلا بإذن ذلك الغير. وأما التصرفات الأخرى غير المالية فأيضا هي متوقفة على إذن المولى، باعتبار أن كل وقت المملوك لمولاه. والمريض، المراد بالمريض هنا المريض مرض الموت، المريض مرض الموت ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. عندنا وصية وعندنا تصرفات، إذا أراد أن يوصي وصية تنفذ بعد موته له الثلث، ثلث ماله فقط، فهو يوصي من الأموال التي عنده بمقدار الثلث. إذا أراد أن يوصي بأكثر من الثلث، هذا الثلثان الباقيان للورثة، فإذا أجاز الورثة كان بها، ما أجازوا لا تنفذوا فيما زاد على الثلث. نعم، ممنوع المريض من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم يجز الورثة، إلا إذا أجاز الورثة في الزائد عن الثلث لا مانع. وفي منعه من التبرع، هذه مسألة ثانية. الآن تصرفاته وهو مريض هل هي نافذة؟ في الثلث بلا إشكال نافذة، فيما زاد على الثلث هل نافذة أو لا؟ إذا كان تصرفات لا محاباة فيها نافذة بلا إشكال، يعني باع، اشترى، باع بثمن المثل، اشترى بثمن المثل، ما في مانع، التصرفات نافذة. أما التصرفات التي فيها محاباة، يهب فلان، يعطي فلان، يتنازل عن حقه عند فلان، يصالح فلان بثمن بخس، هذه كلها محل النزاع. لو تصرف تصرفات فيها محاباة فهل ينفذ؟ المشهور عند العلماء أنه لا تنفذ لصيانة أموال الورثة لعدم الإجحاف وتضييع حقوق الورثة، لأنه قد يكون إنسان الآن مثلا يكون قد واحد متزوج امرأة، متزوج امرأة، وهذه المرأة ربما مثلا عندها ولد أو ما عندها، وعنده أولاد من امرأة سابقة، وهو يريد أن يحرم أولاده السابقين إلى هذه المرأة، يعطي هذه المرأة وولدها مثلا أو ولده منها، فهنا لما مرض الموت كل أمواله يهبهم إلى هذه الزوجة حتى يحرم الورثة أولئك. فمن أجل ذلك طبعا المشهور يذهب إلى أنه هذه التصرفات فيما زاد على الثلث غير نافذة. طبعا بالنسبة إلى فتوى السيد الخوي أنه كل تصرفات المريض نافذة بمحاباة أو غير محاباة، في الثلث أو فيما زاد على الثلث، برضاهم أو بدون رضاهم. وفي منعه من، لأنه طبعا الناس مسلطون على أموالهم، وفي منعه من التبرعات المنجزة يعني المعجلة الآن وقت مرضه الزائدة عن الثلث، طبعا يضاف إليه قيد والتي فيها محاباة، خلاف بيننا بين علمائنا، والوجه المنع هو القول المشهور. الفصل الثاني، قلنا هذا الكتاب كتاب الحجر فيه فصلان، الأول في موجبات الحجر، الفصل الثاني في أحكام الحجر. وفيه مسائل، الأولى لا يثبت حجر المفلس. متى هذا المفلس يثبت أنه محجور عليه؟ لا يثبت إلا بحكم الحاكم، لابد الحاكم الشرعي الفقيه الإمامي الجامع لشرائط الفتوى هو الذي يحكم بأنه محجور عليه. وهل يثبت في السفيه؟ طبعا ذاك بالنسبة إلى المفلس الذي عليه ديون، لكن السفيه الذي لا يحسن التصرف في أمواله هل يثبت الحجر بظهور سفهه؟ لما نجد أنه يتصرف في أمواله ويبعثرها في غير وجوهها هل نحجر عليه؟ فيه تردد، وجه التردد، وجه عدم الحجر عليه بظهور السفه أن الحجر حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، وهو يعني الدليل يعني تكتب والسفة أمر خفي، والأنظار فيه تختلف، قد واحد يقول لها التصرفات عادية، ثاني يقول لا هذا سفيه، وهكذا، والأنظار فيه تختلف، فناسب أن يكون بنظر الحاكم. أما وجه ثبوت السفه أو الحجر بظهور السفه أن المقتضي للحجر وهو السفه موجود، فعلى هذا الأساس يعني يحجر عليه إذا كان المقتضي موجود. يقول: والوجه أنه لا يثبت كما قلنا لاختلاف الأنظار في ذلك، وهو حكم شرعي، وكذا لا يزول إلا بحكم. الآن لاحظنا التصرفات غير سفهية، فهل يرتفع الحجر عنه؟ لا، لا يرتفع إلا بحكم الحاكم، هو يحكم بأنه الآن غير محجور عليه. المسألة الثانية: إذا حجر عليه فبايعه إنسان، بايعه يعني عليكم السلام ورحمة الله، بايعه يعني باع معه واشترى، ففي هذه الحالة هذا البيع كان البيع باطلا، البيع باطل لأنه التصرف غير نافذ. فإن كان المبيع موجودا، الآن البيع باطل والمبيع للبائع ما انتقل إلى السفيه، فإن كان المبيع موجود استعاده البائع، يقول لي جيبه هذا لي، صحيح؟ لأن البيع باطل. وإن تلف، هذا السفيه لما أخذ المبيع أتلفه، لكنه قبضه بإذن صاحبه، لما قبض المبيع الذي تلف بإذن البائع صاحبه، فهنا يقول كان تالفا لأنه البائع سلطه على ماله، فإذا سلطه على ماله ذاك أتلفه وهو مأذون له في هذا التصرف، سلط عليه فيكون تالف بعد، لا حق له أنه يطالبه بثمنه. وإن فك حجره، حتى لو فك حجره لأنه لما سلطه عليه يعني أذن له في التصرف، هذا إذا كان باعه، ولو أودعه وديعه، أعطاه وديعه أمانة يحفظها، فذاك أتلفها، السفيه أتلفها، فهل هنا يضمن السفيه أو لا يضمن؟ ففيه تردد. أما وجه عدم الضمان أنه لا يضمن السفيه، أن المودع مفرط في ماله بإعطائه للسفيه، لما أعطاه السفيه يعني هو أهمل، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا كان هو مفرط بعد ذاك غير ضامن. أما وجه الضمان أن المالك لم يسلطه على الإتلاف وإنما أمره بالحفظ، يعني ما أذن له يتلفه، قال احفظ هذا الشيء، هو ذاك أتلفه فيكون ضامن. يقول: والوجه أنه لا يضمن لما قلنا، الله قال لا تؤتوا السفهاء أو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. المسألة الثالثة: لو فك حجره، يعني الآن كان محجور عليه، الآن رأينا أنه لا تصرفات سليمة غير سفيه، ففك الحجر بإذن الحاكم ثم عاد مبذرا، حجر عليه لوجود السبب المقتضي، ولو زال بعد ما حجر عليه رجع آدمي يعني صار تصرفاته معقولة، فك حجره، ولو عاد الحجر، وهكذا دائما بحكم الحاكم كما مر. المسألة الرابعة: الولاية في مال الطفل والمجنون للأب، يعني لما كان هذا الطفل محجور عليه يعني ممنوع من التصرف في أمواله، من الذي يحفظ أمواله ويحيط أمواله ويصرف عليه من أمواله؟ أبوه وجده لأبيه، يعني أبوه، أما جده لأمه أو أمه أو إخوته، هؤلاء ليس لهم الولاية على الطفل وعلى أمواله. فإن لم يكون يعني مو موجود، لا الأب متوفى والجد للأب متوفى، فللوصي، من الذي أوصى له أحد هذين بأنه يكون الولي على القاصر هذا بعد موتهما؟ فهذا الوصي يكون هو الولي. فإن لم يكن، إذا ما في وصي، يعني مات مثلا الأب وما أوصى به الولاية على الأطفال لأحد، فللحاكم الشرعي. هذا بالنسبة إلى الطفل. أما السفيه والمفلس، من الذي له الولاية على أموالهما؟ فالولاية في مالهما للحاكم لا غير. بالنسبة إلى المجنون، ما ذكره؟ المجنون إذا كان مجنون قبل البلوغ فالولاية لأبيه وجده لأبيه، إذا كان مجنون قبل البلوغ وبلغ وهو مجنون. أما إذا كان جن بعد البلوغ، كان عاقل وبلغ عاقلا، بمجرد أنه بلغ ارتفعت ولاية الأب والجد للأب ببلوغه، بعد ذلك جن، فلما جن لا ترجع الولاية السابقة، وإنما تكون الولاية للحاكم الشرعي. المسألة الخامسة، إذا أحرم بحجة واجبة، يعني الذي هو محجور عليه لا يمنع من أداء الواجبات وإن كان استلزم مال، وإن كان تستلزم مال، فهذا أحرم السفيه مثلا أو المحجور عليه بحجة واجبة، لم يمنع مما يحتاج إليه، يحتاج إلى نفقة تعطى النفقة في الإتيان بالفرض من أجل أنه يؤدي الفرض طبعا، ولا يزاد على ذلك. هذا إذا كان أحرم بحجة واجبة. وإن أحرم تطوعا، يعني لحج مستحب أو عمرة مثلا مستحبة، فهل يمنعه الحاكم أو يمنعه الذي هو له الولاية عليه؟ يقول إذا كان النفقة مستوية في الحضر والسفر، ما في فرق، سواء كان هناك أو هنا النفقة واحدة، فإذا كان كذلك لا حق له في منعه، لأنه ما بتزيد نفقاته على يعني في حال عدم إحرامه. نفس الشيء يعني في حله أو في سفره، أو يكون لا، يكون هو في سفره أكثر النفقة، لكن هو سيتكسب وسيغطي النفقات الزائدة، فأيضا لا حق له في منعه. يعني مثلا هو سيحج صحيح، لكن سيتولى الخدمة في الحملة، فبيعطى نفقات بحيث أنه يغطي الزيادة، يقول لأنا أنت يعني أنت كم تنفق علي في الشهر؟ يقول أنا أنفق عليك في الشهر مثلا 500 ريال، يقول جيب 500 مثلا، أو انفق علي اعطي صاحب الحملة 500، لأنه ما يسلم أموال، والباقي بيكون من صاحب الحملة باعتبار أنه سيتولى الخدمة لا مانع. وإن أحرم تطوعا فإن استوت نفقته سفرا وحضرا لم يمنع من هذا الإحرام المستحب. وكذا إن أمكنه، إن أمكن هذا المحجور عليه تكسب ما يحتاج إليه، تكسب بحيث أنه يغطي النفقات الزائدة، أيضا لا يمنع ولو لم يكن كذلك. أما إذا لا، هذا أحرم إحرام مستحب وسيحتاج إلى نفقات زائدة، فماذا يصنع الولي؟ قال حلله الولي، يعني حلله من إحرامه، يعني يقول حللتك من إحرامك، فينحل إحرامه، ينحل إحرامه يعني بمعنى آخر أن الإحرام الذي أوقعه المحجور عليه وقع صحيحا. غاية الأمر أن الولي يحلله ويبطله. وهذه الحاشية الموجودة في صفحة 101، الحاشية رقم 4، مفروض تكون في صفحة 103، لأنه في صفحة 103 في هذه المسألة، ولو لم يكن كذلك حلله الولي، هنا قال عن المسالك، ويفهم من قوله وإن لم يكن كذلك حلله الولي أن إحرامه ينعقد على كل حال. لحظة، هذه الحاشية في صفحة 103 تكون. المسألة السادسة، إذا حلف انعقدت يمينه، إذا حلف تنعقد يمينه، لأن هذا ليس تصرف مالي، ولو حنث، إذا حنث باليمين هنا عليه كفارة، الكفارة إما إتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يستطع صام 3 أيام. فهنا في الكفارات الثلاث الأولى كفارات مالية، فهل يعطى من أجل أنه يطلع الكفارة أو لا؟ ولو حنث كفر بالصوم. وفيه تردد، في تردد أنه لماذا فقط بالصوم، لماذا لا يكون أيضا بغيره من الكفارات المالية مثل إطعام 10 مساكين أو العتق أو كسوة 10. وجهاء التردد إنه ممنوع من التصرف المالي فيكفر بالصوم كالعبد والفقير، هذا وجه الاقتصار على الصوم. وجه عدم الاقتصار على الصوم أن الكفارة واجبة عليه، كفارة على نحو العموم واجب عليه، وهو مالك للمال، لأن الصيام إن لم يستطع فهنا عنده مال، مالك للمال، فتخرج من ماله، تخرج الكفارة من ماله كغيرها من الواجبات، مثل ما قلنا في الحج من الزكاة والخمس ومؤونة الحج. المسألة السابعة، لو وجب له القصاص، يعني واحد اعتدى عليه، فهنا لما اعتدى عليه شخص مثلا قطع يده فيجب له القصاص باعتبار الاعتداء عمدي، جاز أن يعفو، لأن هنا يكون مخير بين 3 أحوال، إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية إذا بذلت له، وإما أن يعفو بدون قصاص وبدون دية. ولو وجب له دية، هناك تلاحظوا قصاص، له حق القصاص، عفى عن القصاص، هذا مو تصرف مالي، هنا وجبت له الدية لأنه مثلا كان الاعتداء عليه على نحو الخطأ فتجب له الدية، ما في قصاص، لم يجز أن يعفو، وإنما لابد من أخذ الدية، لأن هذا يكون تصرف مالي، يعني كأنه مثل الهبة، كأنه وهبه هذا المال الثابت في ذمته. المسألة الثامنة، يختبر الصبي قبل بلوغه، المسألة الثامنة، أي نعم، يختبر الصبي قبل بلوغه، قبل أن يبلغ نختبر الرشد، يعني مو لازم بعد البلوغ، فهذا معلوم ومر علينا، لكن لما الآن نحن نختبره في بيع مثلا، تارة يكون الولي ينظر إليه، وإذا صار يأخذ ويعطي ساوم ويماكس، إذا وصل إلى حد بعد ذلك الولي هو الذي يتولى البيع أو يتولى الشراء، هذا لا إشكال في صحته. أما إذا لا، نفس الصبي هو الذي باع أو هو الذي اشترى وهو لم يبلغ بعد، فهل يصح هذا البيع أم لا؟ قال الأشبه أنه لا يصح، لأنه الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني لا يحق دفع الأموال إليهم إلا بعد بلوغ النكاح، وهذا قبل بلوغ النكاح، وهذه مسألة يعني خلافية، أنه هل تصرفات الصبي بإذن المولى تكون صحيحة أو غير صحيحة؟ بعض العلماء يقول إذا أذن له مولاه، إذا أذن له وليه فتصح. إن شاء الله واضح. مش ناخذ من كتاب الضمان لو كافي، ناخذ شيء بسيط. كتاب الضمان، الضمان ما هو؟ قال الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس. للتعهد بمال، يعني أنا أقول أنا أضمن فلان، أنت تطلب زيد بأموال أنا أقول لك أنا أضمنه، فإذا أنا أضمنه يعني أنا أتعهد بسداد المال لك، فيصير إيش؟ المال الذي في ذمة زيد ينتقل إلى ذمتي، فأنت تطالبني أنا لأنني أنا ضمنته. فهذا يسمون التعهد بمال. أنا أتعهد بالمال أو بالنفس. التعهد بالنفس يعني أنا أضمن زيد، يعني أتعهد بإحضاره إليك، يعني ربما أنت تريد أنه زيد يقام عليه حد مثلا أو يقام عليه تعزير، فأنا أقول الآن اتركه إن شاء الله في الغد أنا أتعهد بإحضاره إليك، هذا يسمون الكفالة. إذا كان تعهدت بالنفس يسمون الكفالة، أنا كفيل وهو مكفول. أما إذا كان لا الضمان، تعهدت بمال، إن كان هذا أنا أتعهد أنه المال الذي أنت تطلب زيد أنا أدفعه إليك، إن كان زيد يطلبني بمال فالمال الذي هو يطلبني أنا بأدفع لك، هذا يسمونه حوالة. وإذا كان لا هو لا يطلبني بمال، أنا من تبرع من عندي، يسمون الضمان بالمعنى الأخص. هذه الثلاثة الأحوال، الضمان بالمعنى الأخص، الكفالة، الحوالة، كلها تسمى الضمان. فلذلك يقول وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس. والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه، يعني أنا أتعهد لك بمال، من الذي حصل منه التعهد؟ أنا مني، ممن عليه، أنا علي للمضمون عنه، لزيد الذي أنا أضمن عنه. قد يكون ممن عليه للمضمون، أنا علي مال للمضمون عنه، فهذا يسمى حوالة. وقد لا يكون له مال عندي، هذا يسمى الضمان بالمعنى الأخص. فهنا ثلاثة أقسام: الضمانة، الضمان، الحوالة، الكفالة. القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال، لا يطلبني بمال أنا أضمنه، وهو المسمى بالضمان بقول مطلق. إذا قيل الضمان أنا أضمنه يعني هو ما يطلبني بشيء، وإنما أنا إيش؟ وإنما أنا أضمنه هكذا، هذا يسمون الضمان. إذا قيل الضمان يعني بالمعنى الأخص. وفيه بحوث ثلاثة: في الضامن، وفي الحق المضمون، وفي اللواحق. الضامن من الذي يحق له أن يضمن؟ هل كل إنسان يضمن أم لا؟ هذا فيه شروط وفيه صفات إن شاء الله نبينها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلام.